وسهلا بالمستمع الجميل تاني في بودكاست علمي جدا في موسمه التاني المليء بالإثارة والمغامرة. بنلف احنا الدنيا بتاعتنا دي يا مستمعي في الموسم ده، بنتكلم على بداية الكون بتاعنا المتواضع، بنتكلم على الأطفال والحاجات اللي ممكن ياخدوها مننا جينيا أو بالتعليم، بنتكلم على التكنولوجيا وتقدم الإنسان ومعضلة إن الإنسان المعاصر بيكره كل التجارب المرة ما عدا القهوة. وحتى خدنا مع بعضنا رحلة من كوكبنا الأزرق الجميل للقمر الأجمل اللي بيطل علينا كل ليلة. بس بمناسبة القمر، عمرك سمعت عن The Man in the Moon يا مستمعي؟ الراجل اللي في القمر؟ ما سمعتش؟ مش غريب عليك والله، بس هي دي بداية قصتنا The Man in the Moon. عايزك بقى تاخد معايا كده بق قهوة في اللحظة دي وتستعد نفسيا لأننا نخوض تجربة علمية عميقة في الحلقة دي. قهوة سخنة نار، سخنة نار لا تصلح للشرب. لو بصيت كويس على القمر هتلاقي ساعات ان انت شايف القمر وكل حاجة، لكن لو ركزت قوي قوي لفترة كده هتلاقي ان القمر مش مجرد جسم ساطع في السماء وابيض كده، لا، لو ركزت هتلاقي مناطق سودة على سطح القمر الابيض الجميل. وبعد ما انت هتدرك ده، عايزك بقى تفضل تبص كده كويس شوية كمان، وهتلاقي ان سبحان الله في وش انسان ظهر لك في القمر. هتلاقي ان التباين او الكونتراست ما بين المناطق السوداء مع المناطق البيضاء بيخلق صورة وش انسان. ده يا مستمعي اسمه The Man in the Moon، او الراجل اللي في القمر، ومش حاجة جديدة على الاطلاق. كان نفسي اكذب عليك واقولك ان انا المقدم بتاعك هو اللي مكتشفها، لكن يعلم الزمن ان الوش اللي على القمر ده تم ملاحظته من قديم الازل وسبب حالة من البلبلة في محاولات شريفة وغير شريفة لشرح وجود شكل وش انسان على القمر. عندك بعض الناس قالت لك ان ده انسان في زمن من الازمنة كان مش كويس يعني، فكان نوع من انواع العقاب تم طرده من كوكب الارض للقمر. لكن انت عرفني يا مستمعي من ساعة حلقة الفضائيين، انا لا ارفض هذا الشرح المتواضع الجميل يعني كاحتمالية. بس ايه رأيك كده نسيب النظريات المطروحة من القرون السابقة من ناس اصلا كانوا بيولعوا في الستات لانهم ستات، وخليني بقى اكلمك بالعلم. نسيبنا بقى من نظريات المؤامرة ونتكلم بالدليل. طيب خليني كده اقولك يا مستمعي الجميل في الاول ان القمر اصلا لونه مش ابيض على قد ما هو رمادي. الحجر اللي القمر متكون منه فيه عناصر كيميائية عديدة وعبارة عن مزيج من الألومنيوم، الأكسجين، الكالسيوم وشوية عناصر اخرى، لما بيتجمعوا مع بعض بيعملوا اللون الرمادي الاصلي بتاع القمر. مش مصدقني مش كده؟ اخص عليك يا مستمعي، سيب القهوة أو سندوتش الشاورما اللي في إيدك ده وروح اتفرج على فيديوهات الصعود للقمر، وهتلاقي إن سطح القمر مش أبيض. وكالة ناسا الله يمسيها بالخير حتى عندها صور من العينات اللي تم أخذها من القمر، وهتلاقي إن لونها رمادي مش أبيض. فخلاصة الكلام كده إن القمر رمادي، مع كميات الضوء اللي بتنعكس عليه عشان نشوفه بالليل ممكن يبان أبيض وحتى أصفر في بعض الأحيان، لكن لونه الحقيقي الأصلي قبل التلوث البصري وفاتي الإنسان هو رمادي. بس ده لا يمنع إن في مناطق سودة بالفعل في القمر. طيب دي إيه؟ يعني إيه اللي حصل عشان سطح القمر ما يبقاش كله رمادي؟ سؤال عميق يا مستمعي منك، وعايزك بقى تسيب لي نفسك خالص وتخلي مقدمك يقولك اللي فيها واللي عليها. دلوقتي زمان في بداية مسيرته الفنية القمر كان فعلا كله رمادي، سطحه جميل ومستوي نسبيا، بس زي حياتك العاطفية الحال عمره ما بيفضل على حاله، وده كان مجرد الهدوء ما قبل العاصفة. وعاصفة هنا في إطار الحلقة مش تعبير مجازي يا مستمعي، بس عواصف حقيقية. قد تتخيل لسبب ما إن الفضاء خالي من العواصف، لكن الفضاء مليان عواصف نيزكية أو meteor showers. عشان قصتي معاك النهاردة يبقى ليها معنى، محتاجين كده ناخد جولة في شرح بعض الأجسام الفضائية. أنا بحب الفلك، والدنيا كانت بتمطر النهاردة وشفنا لايتنينج وبتاع، فأنا في مود الفلك. إحنا اتكلمنا في الموسم الأول عن النجوم، كرات غازية في السماء بيحصل فيها اندماج نووي للغازات دي، واللي بينتج عنه حرارة وضوء بينور الكون بتاعنا الجميل ده. عندنا طبعا البلانتس أو الكواكب، واللي عبارة عن أجسام كبيرة جدا بتدور حوالين النجوم بتاعتها. مثال رائع على الكواكب هي أنت يا مستمعي ياللي سايب الدنيا وبتسمعني، لأن خلينا نبقى واقعيين، أنت وجمالك كوكب دري يتوه فيه الإنسان. شفت التثبيتة؟ بس مثال آخر على الكواكب هو كوكب الأرض اللي بيدور حوالين الشمس، اللي هي النجم بتاع النظام الشمسي بتاعنا. بعد الكواكب في الساتلايتس أو الأقمار الصناعية، واللي هي أجسام أصغر من الكواكب بكتير في العادة وبتدور حوالين الكواكب. زي إيه؟ زي القمر. يا قمر، القمر بتاعنا مثال حلو للقمر الصناعي، لأنه عبارة عن جسم أصغر من كوكب الأرض، وبسبب جاذبية كوكب الأرض بيدور حوالين إيه؟ كوكب الأرض اللي بيدور حوالين الشمس. بس مش عايزك بقى تتلخبط ما بين الأقمار الصناعية في الأجسام الفضائية والأقمار الصناعية بتاعت ناسا مثلا. الأقمار الصناعية بتاعت الوكالات الفضائية برضو تقع تحت بند الساتلايتس اللي بنتكلم عليها في الحلقة دي، لأنها برضو صغيرة وبتدور حوالين كوكب الأرض. لكن في الحلقة دي لما تسمع من شفايفي دول كلمة أقمار صناعية، دي معناها الأجسام الفضائية الكبيرة اللي زي القمر كده. فاهم حاجة مستمعي ولا سقطت مني؟ ألخصها لك؟ حاضر، من عناية. أنا بس عايزك تسيب اللي مشتتك ده وتركز بالله عليك، لأن بقالي موسم وعشر حلقات بقولك تركز وانت عامل فيها قفص جوافة. تاني، عندنا نجوم وبيدور حوالين النجوم دي كواكب، حوالين الكواكب دي بتدور أقمار صناعية. بس هي دي كل الحكاية يا مستمعي. طيب بس إيه علاقة الكلام ده كله بموضوع السواد اللي في القمر؟ يا سلام عليك وانت منتبه كده. أقولك، بعد الأقمار الصناعية في أجسام أخرى لم أذكرها، وهي الأسترويدز أو الكويكبات والميديورز أو النيازك. أسترويدز دي كانت لعبة قديمة غالباً أهلك ممكن يكونوا عارفينها، لكن في إطار الحلقة دي الكويكبات أو الأسترويدز عبارة عن أجسام شبه الكواكب، لكن حجمها يمنعها من أن يتم تصنيفها ككوكب كامل. شوف يا مستمع، الكبر في الكواكب حاجة حلوة وحاجة الكوكب المتوسط بيسعى لها. فالكويكبات دي أجسام أصغر من الكواكب، لكن برضو زي الكواكب بتدور حوالين النجوم. وده بقى يخلينا نجيب سيرة الشباب الصغير قوي، وهم النيازك أو الميديورز. النيازك عبارة عن أحجار فضائية صغيرة بتنتقل في الفضاء إلى أن تصطدم بحاجة. طبعا يا مستمعي، صغيرة هنا بالمقارنة بالكواكب، لكنها مش صغيرة مقارنة بيك. أحجام النيازك تختلف، لكن كلهم عبارة عن حجر بيمشي في الفضاء بسرعات مختلفة، لحد ما إيه اللي يحصل؟ تخبط في حاجة. زي إيه؟ زي القمر. الصوت اللي انت لسه سامعه ده يا مستمعي هو صوت حجر اترمى على الارض. وانا بقى مش عايزك تقعد تفكر في ان لما النيازك بتخبط في القمر مثلا الموضوع بيكون عامل زي كده. انا قلت احجار صغيرة، لكن في الفضاء الاحجام تختلف، ولما نيزك بيخبط في كوكب التأثير بيبقى مختلف برضو عن لما المقدم يرمي شوية حجر على الارض. ليه؟ لان الفرق في الكينيتيك انرجي او الطاقة الحركية مهول. الكينيتيك انرجي او الطاقة الحركية هي الطاقة اللي بتكون في الاجسام نتيجة لكتلة الجسم وسرعة الجسم. من غير ما ندخل في معادلات وعك، كل ما الجسم كتلته وسرعته زادوا، كل ما طاقته الحركية بتزيد. السرعة لها تأثير أكبر على الطاقة من الكتلة، وطاقة أكتر معناها إنك هتشوف تأثير أكبر نتيجة للاصطدام. وهنا أحب أعطي مثال يوضح لنا أهمية الطاقة الحركية في ديناميكية الاصطدام، والمثال ده تم التأكيد عليه من دكتور شاطر جدا من جامعة ألبرتا في كندا، ساعدني في الجزء ده. فلنتخيل ان عندنا عم سيد بتاع الموسم اللي فات واقف على الارض. عم سيد راجل عجوز متبرع بجسمه للبودكاست لمساعدة المستمعين في فهم العلوم المختلفة. ولنتخيل ان عندنا طفل وليكن اسمه يوسف، والراجل وليكن اسمه رامي. يوسف عنده 4 سنين ووزنه ما شاء ربي لسه صغنن، حوالي 12 كيلو. ورامي ما شاء الله راجل كبير شغال في شركة وزنه 75 كيلوغرام. وقلنا لكل واحد فيهم من يوسف ومن رامي إنهم يجروا بأقصى سرعة ويخبطوا عم سيد. متخيل يا مستمعي؟ راجل وطفل كل واحد فيهم بيجري بأقصى سرعة وبيخبطوا بكل قوة في عم سيد. إيه اللي هيحصل؟ يوسف الصغير هيخبط ومش هيحصل حاجة لعم سيد. احتمال عم سيد كده بجماله يضحك شوية ويبتسم بس خلاص. إنما رامي بالسرعة بتاعته وبوزنه هيرزع في عم سيد، واللي هيحصل إن غالباً عم سيد هيكسر حاجة في جسمه من أثر الاصطدام، وهي دي بقى الطاقة الحركية وتأثيرها في الحياة العملية. لأن يوسف أصغر حجماً وسرعةً، طاقته الحركية أقل بكتير من رامي، والنتيجة بتكون فرق ما بين ضحكة بسيطة وصاد ظهر مكسور. شكر خاص لعم سيد واخص عليك يا أستاذ رامي. خلونا بقى نرجع لموضوع النيازك. النيازك سرعتها ممكن توصل ل 72 كيلو في الثانية. قد تكون معتقد ان ده رقم حقير، بس اسمع كويس، انا بقول 72 كيلو في الثانية يا مستمعي. او عشان تعرف تتخيل، 72 كيلو في الثانية ده يعادل 259,200 كيلومتر في الساعة، او اكبر ب 2500 ضعف من سرعة العربية على طريق الدائري. وزن النيازك كان بقى؟ الوزن بيتراوح من اقل من جرام ل 2 طن. تخيل بقى يا مستمع ان جسم وزنه 2 طن ماشي بسرعة 259,200 كيلو في الساعة. ايه اللي بقى هيحصل لما نيزك زي ده يصطدم بالقمر؟ هيحصل انفجار مهول على سطح القمر زي اللي انت بتشوفهم في الانمي، ونتيجة الاصطدام هتبقى ان هيتم تكوين حفرة مهولة على سطح القمر بنسميها كريتر. بس مش بنتكلم على اي حفرة عشان تكون فاهم. أكبر كريتر على سطح القمر اسمه The South Pole Aitken Basin، واللي يبلغ قطر الحفرة من الاصطدام حوالي 2500 كيلومتر، وعمق الحفرة حوالي 13 كيلو. تخيل يا مستمع إن دي حفرة على القمر. هي دي بقى السبب في إنك لما بتبص على القمر مش بتشوف كرة بيضة ساطعة، بس بتشوف كرة رمادية بتعكس ضوء الشمس، وبعض مناطقها سودة بسبب الحفر اللي تكونت على القمر خلال مليارات السنين منذ أن بدأ الكون. على مدار مليارات السنين دي القمر اتبهدل معانا بصراحة أكتر بكتير من عم سيد. نيازك واصطدامات عملت حفر كتير، واللي بدورها غيرت من أصل القمر للقمر الجميل برضو اللي بنشوفه بالليل. وهي دي قصتنا، قصة كلها دراما وأكشن، لكنها خالية من أي أشخاص تم إبادتهم للقمر نظرا لسوء أخلاقهم يعني. طيب أنا عايزك يا مستمعي تاخد خطوة كده لورا وتخرج برا إطار حياتك البسيطة دي وتتخيل الفضاء. شغلنا شوية موسيقى درامية. عايزك تتخيل ان في اللحظة دي قد يكون في نيزك بيصطدم بقمر في حتة تانية من الكون بتاعنا عشان يخلق جمال انت احتمال وارد تفضل طول عمرك مش شايفه او حتى عارفه. بس افتكر ان الموسم ده هدفه هو انه يقرب لك المسافات اللي في الكون، ويخلي القمر اللي انت بتحبه ده باب صغير لفهم الكون المبهر بتاعنا. لأنك لما تفكر فيها كده، الكون بتاعنا ده جميل، أقل ما يقال عنه إنه جميل زيك أنت أيها المستمع الجميل. بس وتصبح على نور. هذه الحلقة اصطدمت بالكثير بسبب المقدم صاحب الطاقة الحركية الأكبر في البلاد، تدقيق الحقائق الفلكية الرائعة من دينا صبري، تصميم أصوات النيازك اللي أخدتنا من بيوتنا للفضاء من يوسف ديوازو، وتصميم جرافيكي أحمد منصور، وإشراف تحريري على الحلقة الرائدة هبة عفيفي. وهي عامة يعني هي مش رائدة فضاء، بس يلا مش مهم. بودكاست علمي جدا الموسم الثاني من إنتاج شبكة كرنين كولتشرز.